الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. قائد قوات حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تسعى دائما من أجل عراق قوي. قائد قوة القدس يقول إن إعلام جبهة المقاومة نجح في إيصال صوت الحقيقة رغم إمكاناته المحدودة. شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين على نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية سعي إيران الدائم من أجل عراق قوي، معتبرا البلدين يمثلان حقيقة واحدة لا تفصلهما مسافة. وقال اللواء حسين سلامي لدى استقباله بطهران وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي، قال إن الصهاينة والأمريكيين يسعون للهيمنة على المنطقة وتقويض أمنها كحالة ثابتة ترافق وجودهم أينما حلوا. ولفت سلامي إلى أنه ورغم تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة إلى أن بعض الدول العربية عملت على تطبيع علاقاتها مع الصهاينة، مشيدا بموقف العراق في هذا المجال. وسبق للعباسي أن التقى رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس أركان قواتها المسلحة إضافة إلى قائد الجيش. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية فشل إمبراطوريات المال أو ترسانات السلاح في كسب النصر كما كان يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني. وقال العميد إسماعيل قاآني خلال كلمة له بالمؤتمر الأول لشهداء الإعلام المقاوم بطهران إن إعلام جبهة المقاومة رغم إمكاناته المحدودة نجح في إيصال صوت الحقيقة. وأضاف أن العدو فرض حربا مركبة بعد فشله الذريع، وكان الإعلام أحد آليات هذه الحرب، مردفا أن شهداء إعلام المقاومة حملوا رايتها في العالم وجسدوا كل جماليتها، وما تزال هذه الراية خفاقة حيث يقف العالم صفا واحدا متطئ الرأس أمامها. وصل وزير الخارجية الإيراني إلى جنيف فجر اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يشارك حسين أمير عبد اللهيان بعد ذلك في الاجتماع السنوي لمؤتمر نزع السلاح قبل أن يجري محادثات مع بعض المسؤولين المشاركين في هذين الاجتماعين. ويرافق وزير الخارجية الإيرانية في هذه الزيارة كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، وناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شن المستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال اعتداءات واسعة على بلدة حوارة جنوبي نابلس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فيما أحرقت أو أحرقت عشرات المنازل والمنشآت والمركبات. وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بنابلس ومنعت الطواقم الطبية من دخولها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام على السكان، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا لتأمين العدوان السافر للمستوطنين. وقد شارك 400 مستوطن في الاعتداءات، فأصابوا نحو 100 فلسطيني وأحرقوا 30 مركبة وأكثر من 10 منازل، كما امتدت اعتداءاتهم إلى قرية بورين ومناطق شمال رام الله وأخرى بالخليل وقرية ياسوف شرق سيلفيت وبلدة يعبد بجنين. توالت الدعوات من قبل فصائل المقاومة والشباب الفلسطيني الثائر إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين دعما وإسنادا لبلدة حوار ومحيطها، وفيما بدأت حشود من الشبان بالزحف نحو الحد الفاصل بين القطاع والمناطق المحتلة عام 48، أشعل آخرون الإطارات المطاطية شرق السناطي بخان يونس وشرق مدينة غزة، فيما بدأت فعاليات الإرباك الليلي شرقي وجنوب القطاع. ودعا نائب رئيس حماس صالح العروري إلى حمل السلاح مشددا إن المقاومة هي السبيل لرد العدوان والعربدة الصهيونية. حول الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين نتابع التقرير التالي.
مشهد آخر من مشاهد إرهاب المستوطنين، عشرات المنازل والمنشآت احترقت في بلدة حوارة جنوب نابلس التي كانت هدفا لعصابات المستوطنين، فاعتدوا على الأهالي وشردوهم من منازلهم وأمعنوا القتل والضرب فيهم بحماية من جيش الاحتلال. إجرام المستوطنين وقوات الاحتلال لم يقتصر على بلدة حوارة، بل تعداه لأشمل بلدات وقرى في جنوب نابلس ليعيثوا فيها خرابا ودمارا.
بيوت آمنة قاعد الناس في بيوتها مع الجيش، حوالي 400-500 مستوطن مع كدهم جيش لحمايتهم، بكسروا مدشرينهم مثل ما بدهم على طول الشارع.
وبينما النيران تلتهم منازل الفلسطينيين، هبت كتائب شهداء الأقصى لتعلن تنفيذها 9 عمليات ضد حواجز لقوات الاحتلال واستهداف أبراج عسكرية وتجمعات للمستوطنين. الشعب الفلسطيني كذلك لبى نداء حوار ونابلس وخرج إلى الشوارع والساحات في الضفة الغربية، في حين تحرك الشباب الثائر في غزة لنقاط التماس شرقا وأطلقوا فعاليات الإرباك الليلي بالتوازي مع دعوات النفير العام التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية. وأمام هذا الغليان الشعبي دفع جيش الاحتلال بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية غير آبهن بمخرجات اجتماع العقبة بين السلطة الفلسطينية وحكومات الاحتلال، الذي شدد على خفض التصعيد ومنع مزيد من العنف والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة. وبالرغم من تأكيد الاجتماع صراحة على وقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، إلا أن نتنياهو نقض الاتفاق قبل أن يجف حبره.
خلافا للتغريدات، ستستمر إجراءات البناء والتخطيط بحسب الجدول الزمني الأصلي ودون تغيير.
موقف نتنياهو لم يأتي خارج سربه، فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إتمار بن غفير قال صراحة إن ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد بدوره كشف أن إحراق بلدة حوارة كان بتوجيه من وزير المالية بسئيل سموتريتش للأسف اجتماع العقبة، مشددا على أن حكومة نتنياهو تشكل خطرا على أمن الكيان الإسرائيلي. مواقف الحكومة الإسرائيلية كشفت ما أكدته فصائل المقاومة من أن هدف اجتماع العقبة هو استهداف المقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين ونابلس.
ما زال حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم والذي يأتيكم من إذاعة طهران وفيه أيضا بعد الفاصل. وزير الخارجية المصرية يقوم بزيارة إلى دمشق هي الأولى منذ 12 عاما. المقاتلات التركية تقصف جبل سنجار غربي محافظة نينوى شمال العاصمة العراقية بغداد. آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل دمشق اليوم، وخلال اللقاء أعرب الأسد عن شكر مصر وشعبها على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد استقبل نظيره المصري معربا له عن شكر دمشق للمساعدات المصرية لمتضرري الزلزال، والتي اعتبرها دليلا على اللحمة بين الشعبين الشقيقين. بدوره قال سامح شكري إن الهدف الأول من زيارته إلى دمشق إنساني، وأضاف أن الشعب السوري له مكانته الخاصة لدى الشعب المصري. حول تقاطر الوفود العربية إلى سوريا والتحول الكبير في العلاقات مع دمشق، نتابع ما يقوله الصحفي من هناك وسام الجردي.
حقيقة هناك قفزة كبيرة في العلاقات العربية السورية نشهدها خلال هذين اليومين، إن كان يوم أمس واليوم مع زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهي الزيارة الأولى بعد عقد أكثر من عقد من الزمن بعد الحرب على سوريا. هذه لها أصداء كبيرة اليوم في العاصمة دمشق. وصل والتقى حسب الأنباء بالرئيس بشار الأسد وقدم التعازي له جراء كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، وأيضا قدم كل ما يمكن تقديمه من مصر للأشقاء في سوريا حسب التصريحات. وهناك يعني اليوم مصر هي تخطو الخطوة الأولى في على المستوى العربي بعد أن كان هناك اتصال من الرئيس السيسي بالرئيس بشار الأسد في إبان كارثة الزلزال، واليوم تتمثل على أرض الواقع بالشكل الدبلوماسي الحقيقي. والوزير الخارجية المصري يلتقي بوزير الخارجية السوري في مبنى وزارة الخارجية، وهناك اجتماع يعني نوعا ما نستطيع القول هو مغلق حتى هذه الساعة. ربما يكون هناك يعني أحاديث طويلة حول إمكانية إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وهي ما تطمح له دمشق اليوم إلى أخذ دورها العربي بشكل كبير. هناك حرارة في هذا اللقاء اللي رأيناه خلال لقاء المقداد بسامح شكري في مطار دمشق، وهي بعد زيارة وقطيعة كبيرة عربية. اليوم الوفود العربية تأتي إلى دمشق بشكل كبير بعد هذه الكارثة الكبيرة وأصداءها كبيرة جدا في الشارع السوري. الناس تحتفي بهذه الزيارات بعد القطيعة العربية التي دامت لسنين طويلة. الشعب السوري يعني منفتح على هذه الزيارات وهذه وعودة العلاقات العربية السورية من جديد، وأخذ دمشق دورها العربي كما كانت قبل الحرب على سوريا. وزارة الخارجية المصرية أمس أعلنت أن الخطة الأساسية والهدف من هذه الزيارة هو أولا لتقديم العزاء بكارثة الزلزال للرئيس بشار الأسد، وإضافة أن هناك يعني أولا هي الزيارة بمحضها الأساسي هي رسالة على أن العرب ينفتحون على دمشق من جديد، وهذا التكثيف العربي الذي توارد خلال اليومين الماضيين يؤكد هذا الشيء، أن هناك رسائل حقيقية ترسل إلى سوريا أن العرب مقبلون على الانفتاح مع دمشق، وأن هناك نقط أساسية سوف ترسم في الأيام القادمة وعودة عربية أكبر على مستوى أكبر، خصوصا العرب الذين ينقطعون عن سوريا حتى هذه اللحظة. ربما ستكون هناك خطوط عودة ولقاءات إن كانت مع السعودية مع الكويت مع قطر مع المغرب مع غيرها من البلدان العربية التي حتى الآن يعني موقفها نوعا ما هو نوعا ما إيجابي وغير إيجابي لبعض الدول الأخرى كما يتلقاها الشارع السوري حقيقة، وهناك انتظار لخطوات أخرى حقيقية.
استشهد 10 مواطنين سوريين وأصيب 12 آخرون بانفجار لغمين من مخلفات إرهابي تنظيم داعش في محيط منطقة سلمية بريف حماه الشرقي. وأفادت وكالة سانا أن انفجار اللغمين طال مجموعتين من المواطنين الباحثين عن فطر الكمى في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلمية الشرقي وشرق مدينة سلمية. إلى ذلك انفجرت سيارة بمدينة الحسكة اليوم، وذلك بالقرب من مدرسة دينية في حي الكلاس، ما أدى إلى إصابة مدني واحد. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف جبل سنجار غربي محافظة نينوى شمال بغداد بقصف تركي. وحسب المصدر فإن القصف استهدف سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بتسعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان للمديرية أن عناصرها قاموا بعمليات نوعية في مناطق قضاء داقوق وكركوك والشرقاط والرمادي، ونصبوا كمائن وتمكنوا من اعتقال الإرهابيين. تطورات ميدانية وسياسية أخرى في العراق نتابعها من خلال تقرير مراسلنا محمد سعيد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية تفاصيل القضاء على 17 إرهابيا داعشيا بينهم قيادي بارز في عكاشات بصحراء الأنبار. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية لمطاردة عصابات داعش الإرهابية واشتبك معها، وأسفرت العملية عن مقتل 17 عنصرا إرهابيا بينهم قيادي بارز وعناصر قيادية أخرى في العصابات الإرهابية. على صعيد ثاني، نقلت وسائل الإعلام العراقية المواقف الإيجابية التي أطلقتها القيادات الإيرانية خلال لقائها وزير الدفاع العراقي الذي يزور الجمهورية الإسلامية. ونقلت تأكيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار الاقتصادي والعسكري. ووصف الرئيس الإيراني خلال لقائه وزير الدفاع العراقي ثابت محمود سعيد العباسي أن حدود العراق وإيران هي حدود الصداقة والتعاون، مضيفا أن أمن الجمهورية الإسلامية هي أمن العراق وإيران تدعم الاستقرار والأمن في العراق. وخلال الاجتماع ثمن وزير الدفاع العراقي جهود إيران للدعم الكامل للأمة العراقية خلال الغزو الأجنبي وداعش، قائلا أن بغداد لا تسمح للخلايا الإرهابية أن تهدد الأمن والاستقرار في الحدود بين البلدين. ودعا وزير الدفاع العراقي في إشارة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب العراقي في وقت عصيب إلى استمرار الدعم لإعادة إعمار العراق. من جهة أخرى، ثمنت الحكومة السورية مواقف العراق وتضامنه مع سوريا، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الامتداد الجغرافي والشعبي بين البلدين يجعل الشعبين يعيشان تحديات متشابهة وتجمعهما مصالح مشتركة. وأعرب الرئيس الأسد عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد البرلماني العربي برئاسة الحلبوسي إلى سوريا، لأنها تمثل نبض الجماهير العربية وأصالتها وتعكس حالة إجماع شعبي عربي. من جانبه، أكد الحلبوسي أن الاتحاد البرلماني العربي لن يدخر جهدا من أجل عودة الدور المؤثر والفاعل لسوريا على الساحة العربية، مشيرا إلى أن العراق سيواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلازل. حيثما تمتد الأخوة والعلاقات الإيجابية، يتحول العراق إلى جسر محبة وتواصل بين شعوب المنطقة ودولها، بما يعيد للعراق دوره الإيجابي لتعزيز السلم والتعاون الأقليمي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تصميم الحكومة اليمنية على تحرير كل شبر من أراضي اليمن، محذرا من الأذرع الصهيونية والأمريكية والبريطانية الموجودين في البلاد. وقال الفريق سلطان السامعي إن هذا التحذير قد صدر من قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وبعد هذا التحذير سيكون هناك بدون شك ردة فعل لإخراج المحتلين بالقوة. وجدد السامعي الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى أحضان الوطن، مؤكدا سريان العفو واعتباره فرصة أخيرة، واعدا بتحرير محافظة التعز قريبا إذا لم يستجيبوا للعقل والمنطق وللتحذيرات. أقامت السعودية خلال الشهر الجاري مؤتمر ليب 2023 المتخصص بتكنولوجيا المستقبل، شارك فيه رجال أعمال ومستثمرون إسرائيليون بعضهم على صلة بالحكومة الإسرائيلية ومكلف بمهام تتعلق بدفع وتيرة التطبيع مع السعودية. التقرير التالي يسرد أبرز الشخصيات الإسرائيلية المشاركة فيه.
مؤتمر ليب 2023 المتخصص بتكنولوجيا المستقبل الذي أقيم الشهر الجاري في الرياض، شارك فيه رجال أعمال ومستثمرين إسرائيليين بعضهم على صلة بالحكومة الإسرائيلية ومكلف بمهام تتعلق بدفع وتيرة التطبيع مع السعودية. وضمت قائمة الإسرائيليين المشاركين في المؤتمر رافائيل ناجيل من جماعة الضغط اللوبي الإسرائيلي، التقى مباشرة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، جيسون دي غرينبلات أحد كبار مهندسي التطبيع في المنطقة، وقد تم تكريمه من قبل فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز الممولة من النظام السعودي يواف فيستشر. وقع في المؤتمر عقود تعاون مع 6 شركات سعودية تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار. دانيال برنارد مؤسس ريد وود سبورت انترناشنال في كيان الاحتلال من أشد المتحمسين لبناء جسور بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية في الخليج الفارسي، عمل وسيطا بين تل أبيب والإمارات منذ 2021، وقد وقع اتفاقية مع شركة التميز السعودية. بورس غورفين زار مدنا في السعودية بينها الرياض وجدة والعلا ونيوم ودبي في الإمارات، كشف عن وجود شركات إسرائيلية في المملكة بأسماء أجنبية. سباستيان بورغيت مؤسس شركة ساند باكس التي وقعت عقدا مع شركات سعودية في المؤتمر. مال جاويت معروفة بحضانتها للشركات الإسرائيلية الناشئة. تيم درابر من كبار المستثمرين الأمريكيين الإسرائيليين وخاصة في مجال العملات الرقمية والبيتكوين. سيمون هاردي يعمل في مجال الاستثمارات العقارية في الكيان الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين. ميروسلاف بولزار يعمل في مجال تقنية استخلاص مياه الشرب من الهواء في كيان الاحتلال. نيك كوني صاحب شركة لافر في سي في الكيان المحتل. الحاخام رابي جاكوب هورتسوك يدعي أنه حاخام السعودية ومن المقيمين الدائمين فيها.
دعا آلاف المتظاهرين في بروكسل إلى وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وقال رئيس الاتحاد العمال العام البلجيكي تيري بودسون إن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما. وكانت العاصمتان الألمانية والفرنسية قد شهدتا تظاهرات مماثلة أمس طالبت بإيقاف الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام بدلا من تأجيجها عبر إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف. ومنذ أيام خرجت تظاهرات حاشدة في مدينة ميونخ الألمانية من أجل مطالبة حكومة برلين والمجتمع الدولي بوقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
يشهد الشرق الأوكراني أعنف المعارك، وتتركز هذه الأيام في مدينة باخموت التي تشهد أحياؤها الشمالية معارك ضارية وفق قوات مجموعة فاغنر الروسية. رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين قال إن مقاتليه سيطروا على قرية تقع مباشرة شمال باخموت شرقية أوكرانيا، وهي ياجيديني التي تقع على بعد أقل من كيلومترين من وسط مدينة باخموت الواقعة في مقاطعة دانيسك، وهو ما نفته القيادة العسكرية الأوكرانية وسط تضارب بالمعلومات بين الجانبين. وتعني سيطرة فاغنر على قرية ياجيديني إحكام القوات الروسية الخناقة على باخموت التي تعد ذات أهمية استراتيجية وأصبحت رمزا للسيطرة على أقليم الدونباس في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الجهاز الإعلامي التابع لفاغنر أن القوات الأوكرانية فجرت سدا يقع قرب باخموت من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية. وفي الجبهة الجنوبية أيضا تتصاعد حدة القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا بين ضفتي نهر دنيبرو. إلى ذلك قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم صاروخي على أوكرانيا من البحر الأسود، وأشارت إلى أن روسيا ضاعفت عدد سفنها العاملة في البحر الأسود في خطوة ربما للاستعداد لشن هجمات صاروخية أخرى. في المواقف أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن يتغير العالم، معلنا معارضة موسكو بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي أمريكا. بوتين أوضح أنه لا خيار سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الشمال الأطلسي، وذلك بسبب سعيه إلى هزيمة روسيا. الرئيس الروسي اتهم الناتو بالمشاركة في جرائم كييف من خلال مدها بالسلاح.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قائد قوات حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تسعى دائما من أجل عراق قوي. قائد قوة القدس يقول إن إعلام جبهة المقاومة نجح في إيصال صوت الحقيقة رغم إمكاناته المحدودة. شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين على نابلس. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
يوسف الصديق. يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأخوة والأخوات، استمعتم إلى 4 حلقات من هذا المسلسل الإذاعي، وعلمتم منها كيف أن نبي الله يعقوب عليه السلام، الشاب الغريب الذي غادر مسقط رأسه كنعان خوفا على نفسه من القتل، ولجأ إلى خاله لابان حاكم مدينة فدان أرام في العراق، يعود اليوم إلى كنعان مع زوجاته وأولاده وقطيع أغنامه، في الوقت الذي رحل فيه النبي إسحاق عليه السلام إلى الملكوت الأعلى، وعهد إلى يعقوب النبي مهمة هداية أهالي كنعان. وأصبح هم يعقوب همان، هم مغادرة أهل فدان الذين آووه وشاركوه أفراحه وأتراحه واهتدوا على يده، وهم العودة إلى كنعان وكيف سيلتقي عيسو أخاه التوأم المعادلة. وكبر عيسو وكبر حقده على يعقوب عليه السلام معه، وهو الآن يعد اللحظات للانتقام منه. والآن وقد اختار الله يعقوب للنبوة وأرسله إلى كنعان ليتولى هدايتهم، لا خيار أمامه سوى السير إلى مسقط رأسه. ونبدأ هذه الحلقة من هذا المسلسل الإذاعي بهجرة يعقوب وأهله إلى كنعان، حيث غادر أرض فدان متجها إلى كنعان، فتستقبله حوادث أخرى في أرض الشام وفلسطين.
كنعان ليست بالديار الوفية يا أبنائي، الحوادث لا تبشر بذلك.
ماذا تعني يا أبي؟
بقي على كنعان يا بني عدة فراسخ، وحال راحيل سيء جدا، وليس بإمكاننا فعل شيء للتخفيف عنها. لا أملك إلا التوكل على الله، كما أن قضية أهم بانتظارنا.
أية قضية يا أبي؟
عمكم عيسو.
عمنا؟ وهل لدينا عم؟
نعم يا أبنائي، لم أخبركم قبل ذلك عنه لعدم وجود ضرورة لذلك، ولكنني لابد لي اليوم من مقابلته، ولذلك يجب أن تعرفوا كل شيء.
ستسعدنا رؤية عمنا، وماذا أيضا يا أبي؟ أخبرنا بكل شيء كي لا نشعر بأننا غرباء عن آل إسحاق.
يا بني، حكايتي مع عمكم عيسو حكاية عجيبة، حكاية عداوة أزلية لا بداية لها ولا نهاية. في الحقيقة لقد وجد الحسد طريقه إلى قلبه مذ كنا صغارا، واستمر إلى أن غادرت كنعان.
نعم،
ويبدو أن لهيبها سيعلو اليوم ثانية عندما نتقابل.
ولماذا يا أبي؟
حكاية خصام الأخوة ليست حكاية جديدة يا أبنائي، هي حكاية لا تنتهي، بدأت منذ زمن قابيل وهابيل، واليوم بعداوة عيسو لي.
هل هناك من سبيل لإرضاء أخيك؟
نعم.
لا أدري، ربما. توكلت على الله، كتبت رسالة لأخي وسأقدم له عشر قطيع أغنامي وممتلكاتي هدية في سبيل نيل رضاه. إن لم تستطع الأخوة أن تستأصل الحسد والنفاق من قلبه، فقد يمكن للهدايا أن تقلل منه.
يا أبي، وهل سيكف عيسو بهذا عن العداء؟
نعم، فهو يحب المال وستستهويه هذا. ستنطفئ نار غيظه عندما يرى النفع الذي يصله مني. لا بد لي من العيش في كنعان، فمن الضروري مواجهة أخي، إنه مقتدر، فلديه جند ورعية ولا صلاح في عدائه. أستودع نفسي وأهلي وأولادي الله تعالى الذي لا إله إلا هو القادر المتعال.
لا إله إلا.
اعتنوا بالقطيع يا بني. وأنت يا روبين ويا شمعون.
نعم يا أبتاه.
ستأخذان غدا عشر القطيع إلى كنعان وتقدمانها هدية لعمكم.
نعم.
سأذهب الآن وأتفقد راحيل.
أجل. سمع.
ستمر هذه الليلة صعبة عليها، يساعدها الله هي ووليدها.
لهيا لهيا.
نعم يا راحيل.
اعتني بطفلي، أخشى أن يشعرا باليتم بعدي.
ما هذا الكلام يا راحيل؟ ستعيشين وتعتنين بطفلك، لا تقلقي. تذكري وضع حملك السابق، لم يكن حالك يختلف عنه اليوم.
زلفة، بلا، أوصيكم بيوسف خيرا.
استريحي أنت يا راحيل، وسيكون كل شيء على ما يرام.
اسمعيني لها، لا تنسى وصيتي.
لا لا داعي للوصية، لا داعي للوصية. استريحي أنت وتماسكي لتضعي طفلك بسلامة، فهو بحاجة إلى أم قوية ليرضع منها. نامي نامي واهدئي الآن.
كيف حال راحيل يا ليا؟
إنها بحاجة إلى دعاء نبي الله يعقوب ولطف الله تعالى ورحمته. إنها ضعيفة يا يعقوب، وهي مقبلة على ولادة شاقة.
نعم.
ليس أمامنا إلا الصبر.
نعم.
ولم تصل القابلة بعد، أخشى أن لا يمكنها الانتظار.
عند طلوع الفجر سأرسل لاوي ليأتيني بأختي فائقة ومعها ولادة.
حسنا تفعل.
أعتنوا بها، سأخرج إلى الصحراء لأدعو لها وأسأل الله أن يساعدها.
حسنا.
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
ونعم بالله.
وعليكم الاعتناء بها.
حسنا سأعتني بها.
لا يا. أنتن يا من حولي.
نعم يا رحيل.
لا
يا. نعم.
زلفة.
نعم يا سيدتي.
بلا بلا.
نعم يا سيدتي.
أعلم أني لن أرى فجر هذا اليوم.
ماذا تقولين؟
لقد أناكني الألم، وأشعر بثقل أنفاسي في صدري. أتوني بيوسف.
حسنا.
أتوني بيوسف.
أمي أمي أمي.
احذر يا يوسف، احذر، فأمك مريضة.
دعي.
فلا تؤذيها.
دعي يتزود من أمه في آخر لحظات حياته. أعلم أعلم أنه سيفقدني قريبا. لا تضيقي علي، لا تضيقي.
حسنا يا رحيل.
أمي أمي أمي.
ليا.
نعم.
لا أستطيع التنفس.
ليا. ماذا أفعل يا إلهي؟
الوليد يا ليا. لحظة الولادة
يا إلهي.
ليا.
لا لتأخذ إحداكن يوسف خارج الخيمة.
أمي أمي
خذه خارج الخيمة.
أمي أمي
زلفة أخرجي يوسف قلت لك.
أمي راحي. أمي أمي
حسنا.
لا يا
رحيل رحيل افتحي عينيك يا رحيل افتحي عينيك رحيل. نادوا نبي الله يعقوب نادوا نبي الله يعقوب لقد رحلت رحيل رحيل.
كان جليا من اسمها أنها سترحل عنا سريعا.
نعم أسأل الله أن يلهمك الصبر والسلوان على فقدها يا أبي.
نعم يا بني فهو وحده الذي يمكنه أن يملأ قلبي بالصبر. ماذا تريد يا روبين؟
أبي جاءت عمتي في جمع من أهالي كنعان.
وما الفائدة سيان إن جاءت اليوم أو بعد 10 أيام؟ فقد رحلت من كانت بحاجة لحضورهم.
مرحبا أخي يا نبي الله.
أهلا أخيتي تأخرت.
أسأل الله لك الصبر. الأنبياء والحزن رفيقان قديمان. هذه المصائب ليست بغريبة علينا يا أخي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله.
لا يا زلفة.
لا إله.
بلهاء فلتأتي إحداكن.
نعم من فائقة أهلا وسهلا بك.
أحسن الله لك العزاء يا ليلى.
ابن راحيل لا يسكت يا نبي الله خذه بين يديك علّه يهدأ.
بلى أعطيني ولدي فقد أمه منذ اللحظات الأولى لحياته.
خذه يا نبي الله.
رأيت يا بني الدنيا كمحطة قوافل. يأتي قوم ويرحل آخرون وأنت أتيت. أبارك لك قدومك يا بني.
يظهر أن قدومه غير مبارك. إنه طفل غير مبارك لنسميه بن آني ابن المصيبة فهو سبب موت راحيل.
كفى 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 يا ليا. الموت والحياة كلاهما بيد الله والطفل لا ذنب له. واسمه ليس بن آني بل اسمه بنيامين.
بنيامين
فهو سيكون الساعد الأيمن لأبي واسمه بنيامين.
من أنت أيها الولد الجميل ذو الوجه الأبيض؟
يوسف ابن راحيل.
يا حبيبي أنت أيضا ابن الراحلة راحيل. أقدم لك التعز.
شكرا.
إلهي أودعتها إلى سعة رحمتك.
اللهم ارحم راحيل. اللهم ارحم راحيل.
Thank you.
يوسف طفل ذكي وفطن يا أخي، ويفهم ما لا يفهمه من هم بعمره.
كفى يا أختاه، كفى. يوسف كبقية أخوته، ولا فرق بينه وبينهم.
أحب كلام يوسف وشكله، أريدك أن تعهد لي العناية به، عسى أن أقدر على بلسمة جرحه في فقده لأمه.
عاهدت رحيل على ألا أجعل يوسف يشعر بألم اليتم، سأربيه أنا وسأعامله مثل أولادي.
لكنك يا ليا لا تقدرين على ذلك لكثرة أولادك.
لا لا، هذا لن يكون أبدا. أنا لن أسمح بأن يغيب يوسف عن عيني طرفة عين أبدا.
قافلة نبي الله يعقوب وأهله تقترب من كنعان.
وأخيرا وصلنا يا نبي الله.
وصلنا إلى المدينة، إلى المدينة التي سأقيم فيها فيما بقي من عمري.
يعقوب النبي،
اهلا به، اهلا بك، ومصحب راسك يا نبي.
أهلاً
يا يعقوب.
اهلا ومرحبا.
اخبريني يا اختاه، اين دفنتم ابانا اسحاق النبي؟
حيث قبر جدنا ابراهيم وزوجته في مغاره الخليل. ضريح امنا رفقه في تلك البقعه ايضا.
بدايه اريد ان ازور اضرحتهم واجدد عهدي بهم. فليستعد الجميع لكي نذهب معا لزيارة ضريح جدي وأبي.
يهودا.
نعم يا أمه.
روبين.
نعم يا أمه.
شمعون.
نعم.
أخبروا الجميع لمرافقة أبيكم.
أجل.
هيا بسرعة.
ما كان أعظم شوق أبي لرؤيتك يا أخي وهو على فراش الموت.
نرضى برضا الله وقضائه وقدره. أستمد العون والمدد من روح القدس، وأسأل الله ربي أن يعينني على أداء هذه الرسالة الشاقة.
هذا قميص جدنا إبراهيم خليل الله، وورثه أبونا إسحاق عن أبي. وهقد أديت إليك الأمانة، دفعته إليك وفاء لوصية أبينا، وهو يوصيك أن تدفعه إلى النبي الذي يليك. ربما يمكنني أن أسميه رداء النبوة.
مبارك لك يا نبي الله.
مبارك لك.
أنا وأهل كنعان نبايعك نبيا بعد ارتحال نبي الله إسحاق، ونشهد الله أنك لرسوله.
نبارك لك يا نبي الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكما جميعا.
أتراك تعرف من الذي سيرث هذا الرداء بعد وفاة أبينا يا شمعون؟
إنه لمن نافلة القول، إن الذي سيرثه أقوانا. نعم.
أنتما مخطئان، الورث من كان أتقاكم وأصبركم على الإيمان بالله.
Thank you.
نحن جائعون، أعطينا الطعام.
اصبروا قليلا، علي الاعتناء ببنيامين.
سأحمل بنيامين أنا، وأنتن اعتنين بكل هؤلاء الأولاد، فهي مهمة شاقة، فأنا لطالما تمنيت أن أرزق أولادا.
حسنا،
لكن أمنيتي لم تتحقق، وها أنا في آخر أيام حياتي أرجو استجابة طلبي، وعهدوا إلي بالاعتناء بيتيم رحيل، وكونوا على يقين من أنني سأحافظ عليه أيما محافظة.
حسنا،
وكيف سأصبر على البعد عنه؟
لن أخذه إلى مكان بعيد يا أخي، سآتيكم به كل يوم لرؤيته.
ولكننا عاهدنا راحيلة يا فائقة أن نرعى ولديها.
لا بأس، لا بأس بذلك، أنا مطمئن أن فائقة ستفي بالمطلوب. أعهد إليك بيوسف يا أختي.
لعلك تخشى أن تصرفنا كثرة الأولاد عن رعاية يوسف يا نبي الله.
لا، على العكس من ذلك، بل أخشى أن يعتنى بيوسف وبنيامين أكثر من سائر الأولاد. حبيبي يوسف.
نعم يا أبي.
بني يوسف، أيسرك أن تقيم عند عمتك فائقة؟
بلى يا أبي، عمتي فائقة أم حنون.
ولكني يا بني لست كأمك راحيل، مع ذلك سأبذل قصارى جهدي لتشعر بشيء من حنانها يا ولدي. أشكرك كثيرا يا أخي، وأنتم جميعا أشكركم جميعا.
الشكر لك.
أعهدكم على أن أرعاه كروحي، وأن أنزله قلبي الذي بين جنبي.
خذيه يا أختي قبل أن أندم وأتراجع عن رأيي. خذيه
خذيه يا فائقة،
خذيه يا فائقة ولدي.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بألف خير.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة
وليتك ترضى ولنا غضاء
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى ولنا غضاء
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين قرار
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب ملائك روحي شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير بابي أصالك حشى أذنه باب وأقمض باب فليتك ما باحث عن تلهف وشر بي من ريان ذاك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو لهيب في دمي وشهاب وليت الذي بيني وبينك عامر